القلم واللوح بين القلم واللوح
بين القلم واللوح دم الوصي مشفوح وعذرة حياة.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية أن السعي الحقيقي لدعم الإنتاج الوطني هو أفضل طريقة لمواجهة الحظر. وفي كلمة متلفزة أضاف آية الله السيد علي الخامنئي أن دعم الاقتصاد والإنتاج الوطني سيجعل الحظر بلا جدوى وسيضطرون إلى رفعه، مشيرا إلى أن الانتخابات تعد فرصة مهمة ويجب حث الشعب على المشاركة فيها. يلقي قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي خطابا صبيحة يوم القدس العالمي الذي يصادف يوم الجمعة القادم. وأوضح نائب رئيس المجلس التنسيقي للإعلام الإسلامي أنه ونظرا لعدم إجراء مسيرات وتجمعات للاحتفاء بهذه المناسبة بسبب تداعيات فيروس كورونا، فسيكون خطاب القائد بديلا للمراسم المعتادة. نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية صحة التقارير بشأن صفقة لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة، وأكد سعيد خطيب زادة أنه لا صحة لوجود اتفاق حول تحرير 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في أمريكا، مشددا على ضرورة الإخراج عن الأموال دفعة واحدة في أي اتفاق. شنت القوات العراقية عملية أمنية لتفتيش وتطهير جزيرة الحظر بمحافظة نينوى جنوب الموصل. وحسب بيان، فإن القوات العراقية في قيادة عمليات غرب نينوى نفذت عمليات تفتيش بالمنطقة، اعتقلت خلالها 2 من المطلوبين وعثرت على عجلات تابعة لتنظيم داعش وذخائر حربية مخبأة. نفذت القوات اليمنية فجر اليوم هجوما بالصواريخ والمسيرات على مواقع عسكرية في مطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية مشتركة ب4 طائرات مسيرة من نوع قاصف K2 وصاروخين باليستيين من نوع بدر على مواقع عسكرية في مطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. عزز جيش الاحتلال من تواجده في أنحاء الضفة الغربية المحتلة خشية من موجة عمليات فلسطينية مقبلة، وتزامن ذلك مع إعلان جيش الاحتلال مدينة جنين منطقة عسكرية مغلقة. وكان شبان فلسطينيون تصدوا مساء أمس لقوات الاحتلال التي اقتحمت عدة بلدات قرب نابلس بحثا عن منفذ عملية حاجز زعتر. اتهمت إثيوبيا كلا من مصر والسودان بالسعي لزعزعة الاستقرار والقيام بتصرفات تتجاوز التهديد بالحرب في سياق الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي. قتل 8 أشخاص خلال تظاهرات في عدة مدن بميانمار رفضا للانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد قبل 3 أشهر. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
بريق الكلام.
إن الماء طهر لكل شيء، وماء العين يطهر القلب والإيمان. جاء في كتاب جامع الأخبار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: البكاء من خشية الله نجاة من النار. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة شرح لوصية أمير المؤمنين عليه السلام في ذكرى شهادته.
من وصية لإمامنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الليلة، قال: وصيتي لكم ألا تشركوا بالله شيئا، ومحمد لا تضيعوا سنته، أقيموا هذين العمودين وخلاكم ذم. بالأمس أنا صاحبكم، واليوم أنا عبرة لكم، وغدا أنا مفارقكم، وستعقبون مني جثة خلاء ساكنة بعد حراك وخافت بعد نطق، ليعظكم إطراقي وسكون أطرافي، فإنه أوعظ لكم من الواعظ البليغ. أولا، اهتمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالوصية، بطبيعة الحال هذا يتم انسجاما مع المنهج الإسلامي، لأن المنهج الإسلامي حق على المؤمن أن لا يبيت إلا ووصيته تحت رأسه. مفروض في كل مسلم أن يتوقع الموت في كل لحظة، لأن موضوع الموت مش موضوع يحتاج إلى برهان، يعني لأن من القضايا الحسية، من القضايا البدهية اللي نلاحظها، أن الإنسان قد يفتح عينيه ولا يستطيع أن يضم عينيه، يجوز يفجأه الموت باللحظة. فلذلك من المتعين عليه أن يهيئ وصيته، لأن موضوع الوصية قد هناك أمور مهمة يظل يشوف بها، يأخر بها إلى لحظات الأخيرة، ويقول أنا باللحظات الأخيرة أقدر أوصي. يجوز يحال بينه وبين الوصية، يعني باللحظات الأخيرة يجوز ما يقدر يتكلم ولا يقدر يتحرك ولا يقدر يتكلم بشيء، لأنه يحال بين كل إنسان وبين منطقه، بعد ما يقدر يتكلم. فمن المتعين أن موضوع الوصية في واقع الأمر من المتعين في المنهج الإسلامي أن الإنسان لا يبيت إلا وصيته تحت رأسه. أنا أرغب قبل ما أدخل بالموضوع بصورة مفصلة شوي، فتقوموا وقاعدة وتجون ليل هنا حتى المجال هناك ناس يجون عندهم مجال. اللهم عجل فرج وليك القائم، تعال غاتل هنا، تعال شوي ليل هنا حتى مجالك، وامشي امشي بعدين، امشي من الفضل هنا. انطلاقا من هذا المعنى ما نقدر الواقع نقول أن النبي صلى الله عليه وآله مات ولم يوصي. مفروض أن النبي هو يحمل هذا الدين، الدين نعم اللي هو صريح، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. نعم، منهج القرآن الكريم في تعيين الوصية، ومنهج النبي في السنة، ومنهج الأئمة، هذا منهج الإسلام في واقع الأمر. ما ممكن النبي هو يتخلف عن المنهج اللي شرعه، هو يحمل منهجه هو يخالفه، ممكن يعني يخرج من الدنيا بدون وصية؟ ممكن، هذا شيء اطلاقا غير قابل للتصور. إذن الإمام سلام الله عليه هالليلة الواقع إلى عدة وصايا، لكن هاي من أبرز وصاياه. خلي نلاحظ الفقرات اللي أوصى بها. قال: وصيتي لكم ألا تشركوا بالله شيء. الواقع الإمام سلام الله عليه هو كان يمثل التوحيد، بل هو الذي نصر التوحيد بيده وبلسانه. التوحيد بمعناه الدقيق، يعني أنت الآن لو تبحث المدارس الفلسفية المعاصرة اللي عالجت قضية وحدة الخالق بالأدلة الفلسفية، الواقع ما جاءت بأكثر مما جاء به أمير المؤمنين سلام الله عليه من قبل 14 قرن وفي فقرات موجزة. يعني أنت ارجع إلى نهج البلاغة، شوف الخطب اللي تعالج موضوع التوحيد: دائم لا بأمد، واحد لا بعدد، قائم لا بعمد. الزم هاي خطبته وشوف الصفات اللي يعطيها للخالق عز وجل، صفات التوحيد الدقيقة، يعني أدق القواعد الفلسفية يسكبها في أسلوب وفي منهج من الأداء الرائع، في ديباجة رائعة. اقرأ له دعاء الصباح: يا من دلع لسان الصباح بنور تبلجه، وشعشع ضياء الشمس بنور توهجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. اقرأ له منهج بالتوحيد وشوفه. لحظة، عندما يجي يحدد معنى التوحيد، عندما يحدد معنى الألوهية ومعنى التوحيد، تجد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يضع بذلك أسس قواعد التوحيد. طيب، هذه من الناحية النظرية، هو الواقع عالج هذا الموضوع نظريا وأشبع للموضوع في أكثر من مورد ومورد. من ناحية تطبيقية، كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الذائد عن كلمة لا إله إلا الله، المجاهد دون كلمة لا إله إلا الله، لأن هو استشعر الجهاد وهو عمره 10 سنوات عندما بعث النبي، انتشق حسامه ووقف يدافع عن كلمة لا إله إلا الله، يدافع عن أهل لا إله إلا الله، إلى أن قتل وبيضة الحرب لم تخلع من رأسه. مو هو يقول في خطبته: لقد نهضت إليها وما بلغت 20 وها أنا ذا قد ذرفت على 60. 63 سنة هو ما خلع بيضة الحرب عن رأسه، وكل قتاله كان دفاعا عن لا إله إلا الله، كان جهادا في سبيل الله عز وجل، في ترشيخ كلمة الله، وفي ذود الشرك ومكافحة الشرك. كان السيف الذي يخشاه المشركون هو هذا الرجل. نعم، كان شديدا على الكافرين، لا يخشى في الله لومة لائم قط. حتى في واقعة فتح مكة، لما تم فتح مكة، منادي النبي نادى: من ألقى سلاحه فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. اجى الإمام علي مدجج بالسلاح لا ترى منه إلا عيناه، دخل إلى دار أخت أم هاني فاختة بنت أبي طالب، زوجها منه، زوجها هبيرة المخزومي، كانوا اكو جماعة داخلين الى بيتها مستجيرين في بيتها. دخل علي وهو مدجج بالسلاح، قال لها اخرجي من اويتي. الجماعة اللي عندك بالبيت طلعيهم. ما عرفت هي، قالت يا هذا انا اخت علي بن ابي طالب، انا ابنة عم رسول الله، وذول جماعة استجاروا ببيتي على عادة العرب، القوا سلاحهم ودخلوا مستجيرين والنبي قد امنهم. قالها نعم انا اعرف هذا، لكن مشرك يدخل الى بيت بنت عم النبي؟ لا، ما مستعدين نقوي المشركين، خليهم يطلعون باحترام، انا ما ارد اشيخ لهم. اخرجي من اويتي. قالت يا هذا انا اخت علي. قالها على فرض انك اخت علي، اخرجيهم. يقول ابن طاووس اخذوا يذرقون منه كما تذرق الحبارة. اخرجهم طلعهم من البيت. قالت لا اشكونك والله الى النبي. اقبلت الى النبي امسكته من يده. يقول النبي عندما امسكت بيدي كأنما اخذت بنفسي، فلذلك قال كلمته الشهيرة: والله لو ولد ابو طالب الناس كلهم لولدهم شجعانا. الحادثة تنم على انه كان في غاية الخشونة في ذات الله، ما مستعد في بيته او غير بيته بيت اخته. قال لا زال هؤلاء عليهم رائحة الشرك، ما يبقى مجرين مشرك. في يوم بدر اللي جاب عقيل اسير، واللي جاب العباس ابن عبد المطلب اسير هو علي بن ابي طالب، جاب عمه واخوه، هو الذي اسرهما واقبل بهما يصحبهما. والغريب ان واحد من المؤرخين يعد الاسرى، من جملة الاسرى يقول عقيل ويحط بين قوسين اخو علي بن ابي طالب. نبالجة كأنه مكتشف له شيء جديد، هو علي بن ابي طالب هو نفسه بالله جابه، هو جاب اسير نعم اوقعه بين يدي النبي، وجاب العباس بن عبد المطلب لانهم اسرى، جابهم اسرى. قال له هؤلاء مشركون، تامر يا رسول الله اضرب اعناقهم؟ ابقاهم النبي صلى الله عليه واله واخذ منهم الفداء. العباس انطى فداء عنا وانطى فداء عن عقيل. مهم، كان في سبيل الله عز وجل في كل حركة من حركاته، وفي سبيل الله في كل تصرف من تصرفاته، شديدا على المشركين. فلذلك اللحظة في الوصية في لحظات الأخيرة: وصيتي لكم ألا تشركوا بالله شيئا. بعد: ومحمد لا تضيعوا سنته. أنا عندي شوية ملحوظة بالمقطع الأول، أقول كثرة عناية الإمام علي عليه السلام في توحيد الله والانقطاع إلى الله، بكثر ما انقطع علي بن أبي طالب إلى الله، في واقع الأمر الله منح هذا الرجل بقدر إخلاصه أفاض عليه من مقومات الوجود. لأنك أنت لو تستقرئ تأريخ علي بن أبي طالب إذا تمر بي تتعجب، هذا الرجل شلون باقيت له تربة، شلون ظلت له قطعة من التراب، تستغرب والله. لأن غريب هذا الرجل يا أخي، وقف منه التأريخ موقف غريب في بابه، ووقف منه الحكم موقف غريب في بابه، نبه لي، ولكنه تحدى الجميع وظل صامدا. تصور اجوا الامويين، الامويين احنا نعرفهم من هم ودأبهم شنو وديدنهم شنو. زيد لما عرفوا قبره، زيد ابن علي بن الحسين لما عرفوا قبره نبشوه، طلعوا صلبوه منكوشا على رأسه 4 سنين حتى عشعشت الفاخته في جوفه واسترسل جلده على عورته فسترها. زين، ثم بعد ذلك انزلوه بخشبته فاحرقوه هو وخشبته، وذروا رماده بالهواء. زين، تتصور ذول لو الظافرين بقبر علي بن ابي طالب ايش كانوا يعملون به؟ ها؟ ولذلك الامام اضطر ان يوصي بان القبر مؤقتا، اخفوا معالمه واخفوا معالمه. المفروض اقول هذا الرجل، الامويين هذا دابهم هذا ديدنهم، وصل الامر في ايامهم الى واد واحد يذكر روايه، اذا يجيب روايه بها اسم الامام علي ما يجيب اسمه، يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابي زينب او عن الشيخ، يكني عنها الكنايه، ما يجيب اسمه، ما يقدر يجيب اسمه بالروايه، لان اذا جاب اسمه بالروايه يسقط عن الاعتراف الاجتماعي، ما حد يعترف به اجتماعيا بعد، يكذبوه، ما يقبلون شهادته، يقتل على باب داره. شايف شلون؟ يعني اتامل الفتره القشره اللي مرت ايام الامويين، زين؟ ذيك الفتره الشديده وعلي ابن ابي طالب اشقد اخترعوا احاديث. معاوية شخر بيت المال كله، وش اكو مرتزقة جمعهم من مختلف الاصناف، كلهم لتشويه علي ابن ابي طالب والاختراع الروايات التي تشتمه. زين، وانقضى العهد الاموي واجى العهد العباسي، وكان اشد على العلويين من الامويين، حتى وصل الامر الى ان يقول احد الشعراء: يا ليت جور بني مروان عاد لنا، وليت عدل بني العباس بالنار. زين، ومر هذا الدور، الدور اللي وصل به الامر الى ان هارون الرشيد يصيح الواحد من اتباعه يقول له: بلغني انك تؤيد عليا. قال له: بلى. قال له: والله لئن وجدت احدا يستدل على خلافة علي لاضربن عنقه بالسيف. يقول التفتت له انا، قلت له: اقول لك شيء؟ قال لي: نعم. قلت له: قال بنو عدي من الخليفة الثاني، ففاقوا بذلك على الناس، وقال بنو تيم من الخليفة الاول ففاقوا بذلك على الناس، وقال بنو أمية من الخليفة الثالث، وانتم ليس لكم الا هذا الرجل، فماذا انتم قائلون للناس؟ يقول سكت. هذا عرف شوية من انت وكل الكتف كلم بها اللغة. ها، تصور هذا، لان واحد يبرهن على ان علي ابن ابي طالب خليفة رسول الله، الرشيد يقول له: املأ السيف من عنقه. تأمل الحالة الى اين انتهت. انتهت الحالة الى ان واحد يوقف، انتهت الحالة الى ان واحد يوقف الى المتوكل على الجسر ببغداد يقول له: ان اهلي عقوني. قال: ولماذا؟ قال: انهم شموني عليا وانا اكره هذا الاسم ومن يتشمى به. قال: للطف ما توسلت به، ادفعوا اليه 10,000 درهم. انتهى الامر الى هذا الحد، مو وانتهى دور العباسيين في الشدة، خلص دورهم، اجى دور السلاجق التتر، ثم دور السلاجقة، ثم دور الاتراك، ثم دور ذيول الاتراك، والحبل على الغارب. والى يومك هذا وعلي يتحدى التاريخ باجمعه، استطاع ان يغير التاريخ منه شيء؟ ابدا. ذلك الرجل ليش؟ لان لله، لانه افنى ذاته في سبيل الله، لانه وضع نفسه في طريق الله وطريق خدمة الاسلام. فمهما يقف في وجهه ومهما تكون المصاعب امامه سوف يظل خالدا يتحداها. كل ذلك نتيجة انقطاعه لله ولكلمة التوحيد ولخدمة المسلمين. لذلك الله عز وجل اطاب عليه هذا اللون من العطف، اعطاه هذا اللون من الرعاية. ابن ابي الحديد يلتفت الى هالظاهرة، ابن ابي الحديد يقول: لو ان رجلا في قرية يغضب عليه شيخ القرية فسوف لا يستطيع احد ان يذكر اسمه. وهذا الرجل يقول: مرت ايام وسنين ودهور وقرون وهو مشخوط عليه، مغضوب عليه، ولكن ما استطاع هذا الغضب الا ان يرفعه الى السماء. عبد العزيز والد عمر ابن عبد العزيز قاعد والخطيب الاموي على المنبر يشتم الامام علي، يلتفت عبد العزيز الى ولده عمر ابن عبد العزيز يقول: ابني اسمع هذا الخطيب، والله كلما شتم علي كأنما يأخذ بضبعه فيصعده الى السماء، وكلما ذكر الامويين كأنما يكشف عن الجير، لان الدين ما بنى شيئا واستطاعت الدنيا ان تهدمه، وما بنت الدنيا شيئا الا وهدمه الدين. هذا اللون من الانقطاع الى الله عز وجل ومن جهاده في سبيل كلمة لا اله الا الله وفي سبيل دحر الشرك. الله عز وجل اضفى عليه هذا الخلود، الله اضفى عليه هذا الخلود واعطاه هذا البقاء. تتصور الان ايش كثر مرت اجيال واجيال ولا يزال هذا الرجل فكرة في رؤوس الاحرار، وجملة مشرقة بين ثنايا الكتب، وروحا عالية في ضمير التاريخ، وانسانا تذكره الدنيا فتنحني اعجابا له ولمبادئه. ذلك لانه اخلص لله، وهذا نتيجة الاخلاص. وصيتي لكم الا تشركوا بالله شيئا، ومحمد لا تضيعوا سنته. يلح على المسلمين بان عزهم في الاحتفاظ بسنة النبي. طبعا السنة مشكل رديفة القرآن. المصدر الثاني من مصادر التشريع لأن سنة النبي صلى الله عليه وآله لا شك أن بعضها مفسر للقرآن، بعضها مكمل بعض الأحكام، نعم بعضها جاء على سبيل التنزيه، بعضها جاء على سبيل الإيجاب يعني الوجوب، بعضها جاء على سبيل الاستحباب. على أي حال أبواب السنة بمختلف أبوابها وأبعادها هي في الواقع الأمر المصدر الثاني للتشريع. الإمام سلام الله عليه يقول لا تخالفوا سنة النبي، تمسكوا بها، إن عزكم بالتمسك بها لأنها العمود الثاني. بعدين السنة بيها شيء غير الكتاب. شنو الشيء غير الكتاب؟ أن جزء من السنة هو فعل النبي، والفعل يكون أبلغ بالتأثير. كأن الإمام يريد يلفت نظرنا إلى أن قسم من السنة طبقها النبي عمليا، فهي جزء من أخلاقه، فتمسكوا بأخلاق النبي، لأن عزكم في التمسك بالسنة والتمسك بتوحيد الله عز وجل. ومحمد لا تضيعوا سنته. ولذلك كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أحرص الناس على التأدب بآداب النبي، أحرص الناس على التخلق بأخلاق النبي. وألفت نظرك، المشاكل اللي تعرض إليها النبي تعرض لها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. أضرب لك مثلا، النبي حمل معجزته القرآن، فقالت قريش أن هذا القرآن ليس لله، ليس من الله، وإنما هو من محمد، شككت بالقرآن زين، وقالت إن القرآن جاء به محمد من نفسه وأنه ليس بمعجز، وحاولت أن تتحدى زين. نفس الشيء جرى بالنسبة للإمام علي. الإمام رفع معجزته على يديه نهج البلاغة، فقال بعض الناس أن نهج البلاغة ليس للإمام علي. ليش؟ الغريب فرد، ما طبعا ما أقدر أنا أستقصيك إياها بهالعجالة دعوة، لكن ألفت نظرك إلى بعض دعواهم حتى شوف تفاهتها. يقولون أن نهج البلاغة كان مشجع، والشجع نوع من أنواع البديع، والبديع ما نعرف إلا بعد 100 سنة خلاف علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب يقول أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام وشغف الأشتار نطفة ذهاقة وعلقة محاقة وجنينا وراضعة ووليدا ويافعة. فالشجع هذا منين؟ ما كان موجود عند العرب، هذا يدل على أنه مخترع من بعد ذلك. وهي غريب، قل له هذا أنت لما تحكي تفهم ايش تحكي له الشكل، مو هذا القرآن بين يديك، بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا شجع. طيب هذا مو شجع هذا؟ ها؟ الشجع شلونه؟ مو القرآن مملوء شجع في أغلب آياته؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وتمشي بي على الآيات كلها مشجعة على الألف القصيرة، ها؟ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، يعني مو كله شجع؟ طيب ليش بس علي بن أبي طالب تلميذ القرآن شو معنى تستكثر عليه الشجع؟ يقول نعم، علي بن أبي طالب استعمل كلمات فلسفية من أجل البلاغة ما كانت موجودة، مثل إيش؟ قل مثل كلمة الحد والأجل زين، استعملهن وذني كلمات فلسفية. الإمام علي استعمل كلمة الحد عندما قال من حده فقد عده، استعمل كلمة الحد بالمعنى اللغوي مو بالمعنى المنطقي، من حده يعني وضع له حد زين، والحد كلمة تستعملها العرب تقول ما بيننا حدود، ها؟ في كل النصوص مستعملة. كلمة الأجل مو بالمعنى الفلسفي استعملها الإمام علي، استعملها بمعناها العربي بعطاها الأولي. مثلا يقول أن نهج البلاغة أكو بي استنتاج منطقي، ها؟ وهذا الاستنتاج المنطقي ما كان موجود، لأن الإمام سلام الله عليه كان يقول بالنسبة إلى الاستنتاج المنطقي من ثناه فقد عده، ومن عده فقد حده، ومن حده لم يعرف ربوبيته. طيب هذا اللون من الاستنتاج بالقرآن أيضا، مو شكل الله عز وجل استعمل هذا الأسلوب في هذا القرآن، فلو علم الله فيه بخيرا لا أسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نفس المقدمات والاستنتاج، والإمام علي تلمذ على القرآن من هالنوع شوية. هذا قد يجيني وقت شوية أوسع أبين لك الاعتراضات، الاعتراضات كلها تافهة تنهار، بس المشكلة شنو؟ المشكلة نهج البلاغة بخطبة الشخشقية. نفس النبال شوية زين، والخطبة الشخشقية الإمام علي بيه شوية عنده بها رأي صريح في النقد، على أن الإمام علي عندما ينقد كان فيه في غاية الآداب. مثال الآداب، من كنت تبدر منه كلمة نابية؟ أبدا. مثال الأدب، والإمام سلام الله عليه ما تعدى بذلك أسلوب الصحابة في النقد. الصحابة أنفسهم كانوا ينقدون بعضهم بعضا، نقد ونقد منطقي، نقد قائم على علم، قائم على آداب إسلامية، ما ينافي هذا. عشان يجي واحد متأخر يصير بنا يتفلسف يطرد كتاب كله على حساب أن ما لائم الكتاب هواه. المهم أن الإمام علي رفع معجزته على يده، زين، فجاء التشكيك بمعجزته بنهج البلاغة، زين. الإمام النبي صلى الله عليه وآله ابتلي بالمشركين بالمنافقين، ونزلت سورة كاملة في المنافقين، والإمام علي ابتلي بالمنافقين ولاقى منهم عين ما لاقاه رسول الله صلى الله عليه وآله منهم. الإمام علي في واقع الأمر، النبي من أجل الدعوة تحمل المشاق، ما استراح من حرب إلى حرب. الإمام علي كذلك ما استراح، أولا شارك في حروب الإسلام كافة، ثم من بعد ما جاء الأمر إليه ما خلع بيضة الحرب من رأسه حتى صرع. المهم أن كانت خصالة متشابهة، لأن هو كان من رسول الله بمنزلة الصنو من الصنو أو الذراع من العضد، تمسك بسنة النبي، تخلق بأخلاق النبي. النبي كان يجوع ويتصدق بما عنده، الإمام علي تخلق بأخلاقه، كان يجوع ويتصدق بما عنده. خرج من الدنيا خميص البطن، وخرج علي خميص البطن. النبي كان يلبس الرداء البسيط، الإمام علي تأسى به في سلوكه في خلقه، يلبس الرداء البسيط. المهم سنة النبي القولية والعملية، الإمام علي كان نسخة طبق الأصل منها، لذلك نراه هذه الليلة يؤكد عليها. ومحمد لا تضيعوا سنته، أقيموا هذين العمودين وخلاكم ذم. التبس يقول هالعمودين ذني أقيموهن وخلاكم ذم، هذا مثل تقوله العرب لمن يعذر وينذر، يقولوا من تلي عليكم هذا، تمسكوا بالتوحيد، توحيد الكلمة وكلمة التوحيد بعد، ولا تضيعوا سنة النبي، أقيموا هذين العمودين وخلاكم ذم. ثم قال بالأمس أنا صاحبكم، زين. المصاحبة اللي يأشر إلها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ترى كانت مصاحبة بالأبدان، ما كانت مصاحبة بالأرواح. سيجينا خلال المعنى، يعني خلال كلامه المعنى نتفهمه، لأن الواقع الجيل اللي عاصر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مع الأسف ما اندمج ويا الإمام علي، ولا اندمج ويا رسالة الإمام علي أبدا. ليش؟ لأنه الإمام إجا يحمل مبادئ القرآن يريد تجسيدها، ومبادئ القرآن في تجسيدها سببت له أن يصطدم بالمجتمع. كيف يصطدم بالمجتمع؟ أرجوك على سبيل المثال أضرب لك مثلا، كانوا بعض الناس يأخذون عطاء من بيت المال 10,000 دينار سنويا، واحد يأخذ 12,000 درهم، زين. بعض نساء النبي كانت تأخذ مبالغ طائلة، يجي علي ابن ابي طالب يصير بناءه، يطي العطاء للرؤساء ولطلحة وللزبير ولقنبر على حد سواء، يطيهم عطاء، يطبق مبدأ القرآن في المساواة في التوزيع من أمة المسلمين، والتفرقة بالعطاء وصلت الى درجة قبل 5 افريقيا حمل 40 بعير ذهب وفضة، طلع من بيت المال راح البيت مروان بن الحكم. طيب شلون يجي علي ابن ابي طالب يطي الناس كلها على حد سواء، ها؟ يطي طلحة والزبير وقنبر على حد سواء، من يقبل هذا المبدأ؟ ما حد يقبل هذا المبدأ اطلاقا. تجسيد مبدأ القرآن حتما اصطدم بالمجتمع. مثلا الامام امير المؤمنين سلام الله عليه كان يرى ان الناس اخوة في الله سواسية، ما يمكن يفرق واحد على واحد، هذا يقدم بالمجلس او هذا يقدم لان من القبيلة الفلانية، لا، المولى والعربي والناس كلها على حد سواء، كلكم لآدم وآدم من تراب. هذا المبدأ الذي أعلنه الإسلام، هذا أحد المبادئ اللي سبب للإمام أمير المؤمنين أن اصطدم. مثلا أراد أن يقيم الحد على جرير، جرير هرب التحق بمعاوية، بينما الإمام سلام الله عليه صارت أكو فترة قبل الحدود تقريبا جمدت، زين. هالمسألة هذه خلقت له مشكلة، تطبيق الحدود، قضايا من هالنوع كثيرة خلتها يصطدم في مجتمعه. المجتمع اللي عاش به ما كان يطيق نظرياته. مثل واحد اضرب لك شوتنا بالي المسألة الاقتصادية، افتح لي عينك زين. الان احنا نعرف شنو المسألة الاقتصادية، مبدأ الرأسمالي يقول المبدأ المسألة الاقتصادية اكو ناس هواية وسلع قليلة، السلع ما تكفي الناس، الناس هواية، منازل هواية ماكو، ملابس هواية ماكو، طعام هواية ماكو، طبعا راح يصير تنافس، راح لما يصير تنافس راح يصير غني وفقير. فالمشكلة منين جاية؟ من كثرة الناس وقلة السلع. رأي الإمام أمير المؤمنين خلاف هذا. رأي الإمام أن الله عز وجل ما يخلق لإنسان يفتح له حلق ويخلي جوعان، ممكن لازم تلتفت إلى نظريته. والله ما جاع فقير إلا بما متع به غني والله سائلهم عن ذلك. هاي نظرية واضحة، هاي نظرية في عصره تعتبر قنبلة، ترى الصورة الآن تعيش في القرن العشرين، في عصر الإمام أمير المؤمنين هاي نظرية هزت المجتمع من أقصى إلى أدنى. عجيب، علي بن أبي طالب يرى أن الأغنياء أخذوا حق الفقراء، يرى أن بعض الناس تمدد على حساب البعض الآخر. هاي نظرية ألبت لك عليها طبقات. قريش اللي إجوا إلى الحكم معظمهم كانوا منها النمط، كانوا من النمط اللي يعيش على الربا، يعيش على الاستغلال، على مص دماء الناس. واجى علي بن ابي طالب يريد يعيد المال الى بيت مال المسلمين. علي بن ابي طالب اجى يريد يقيم الحد على الشريف والوضيع. طبعا اصطدم مع مجتمعه، فعاش مع مجتمعه غريبا، عاش غريب. كان يفقدوا اصحابه يلقوا طالع وين؟ طالع بالصحراء. يقول ميثم اجيته لقيته مطرق ينكت الأرض بإصبعه، يقول وبالصدر لبانات إذا ضاق لها صدري، نكت الأرض بالكف وأبديت لها سري، فمهما تنبت الأرض فذاك النبت من بذري. يعيش في غربة، يصعد يصيح متى ينبعث أشقاها، يخلصني من الحياة هذه. زين، عاش في غربة، عاش في غربة، تنبه لي زين، في غربة تماما. وإنما هو كان صاحب بالأمس، أنا صاحبكم، صاحب وياهم في الواقع، مصاحبة بالأبدان ليس إلا، لأن ما كل التقاء بالأخلاق ولا التقاء بالأهداف إلا أفراد قلائل، وذول الأفراد قلائل أخلهم منا الموت، ما خلاهم إلى أخذهم البين منا مثل ما يقولون. ها، ويوصل إلى جثة عمار يصيح على أيها الموت الذي ليس تاركي أرحني فقد أفنيت كل خليلي، أراك بصيرا بالذين أحبهم كأنك تنحو نحوهم بدليلي. لقط منا أصحاب ذولا، أين عمار؟ أين ابن التيهان؟ يوقف يذكرهم واحد واحد. أين إخواني الماضين؟ وتغلبه العبرة، يشعر بالفراغ الكبير، يشعر بالغربة في ذلك المجتمع. بالأمس أنا صاحبكم واليوم انا عبرة لكم. ايه فعلا، يعني مشاعر يقول اكال اشلاء الفوارس بالقنا اضحى بهن وشلوه مأكوله. يريد يقولهم انا بما املك من بطولة اليوم متمدد، ما اقدر احرك نفسي اطلاقا، انا عبرة لكم، حتى تعرفون ان الانسان في هذه الحياة متاع زائل، يمر بالحياة ثم يفارقها. ها، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد من يوم ترد الودائع. اليوم أنا عبرة لكم وغدا أنا مفارقكم. إشعار بأني أنا ترى ما راح أبقى غير هالليلة. دي شعروا من الإمام سلام الله عليه، يقولون ترى ما راح أظل إلا هذه الليلة. وإنما كنت جارا لكم جاوركم بدني أياما. نبه، هذا اللي احب الفت نظرك اليه. شوف تعبير الامام، يقول جاوركم بدني ايام، ما جاورتكم روحي، انا ما عشت وياكم بروحي، عشت وياكم ببدني، لان انتو ما اعطيتوا مجال لروحي حتى تنطلق. ما استطاع الامام علي سلام الله عليه ان يتجاوب وياهم روحيا، يتناغم وياهم روحيا، يعني كان صعب ان يرفعهم كلهم الى مستواه. ذات الخلق العالي، ذات المستوى من الخلق العالي، صعب أن يحمل عليه مجتمع غارق في الأنانية والفردية والتفسخ. إجا الإمام يروين سلام الله عليه ذب جهود جبارة، كل ما استطاع أن يترك البذرة، ترك البذرة مع الأخلاق وراح، وبعد ذلك الحمد لله أثمرت، يعني ترك مدرسة من تلاميذه وتفشت اتسعت. وإلا في عصره شبعوا الألم، شبعوا الألم كان يصعد على المنبر، شوفوا شلون مو فاهمين، يصعد على المنبر يخطب، واحد عن يمين المنبر يقول له أشهد أنك أنت الله الذي لا إله، استغفر الله، طبعا هذا كافر. أنا واحد إلى جانب المنبر الثاني يقول لله أبوك ما أفصحك كاذبا، ايش كثر تكذب، ها تنبه ايش قد اكو يعني غلو إفراط وتفريط. الإمام عاش بين هذين لونين، أما النمط الواعي اللي يقيمه ويعطي حقه من التقييم ما كذوا لأفراد قلائل، وكما ذكرت لك أخذهم منه البين الموت، ها خلاه يعيش وحده خالية لفت، أصحاب ما ظلوا منهم إلا أفراد قلائل، كلهم كل اللي عاشوا من بعده هم فد مدرسة خاصة لولا. أقدم لك نموذج واحد منهم، عدي بن حاتم الطائي رضوان الله عليه، هذا وفد على معاوية وقد ذهبت عيناه إحدى عينيه يوم الجمل، لقى قاعد يا معاوية مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير والوليد بن عقبة، لما دخل التفت له عبد الله بن الزبير قال له أبا طراثة، قال بلى، قال متى ذهبت عينك، قال ذهبت عيني يوم فر أبوك منهجما وضربت على قفاك فانهزمت وكنت على الحق وكنت على الباطل. شكرا. تفتل الثاني قال له ما فعل الطرفات، الوليد سئله طرفات طرافة وطراف وطرفة أولاده انقتلوا ثلاثة بين يدي الإمام، قال له ما فعل الطرفات، قال قتلوا بين يدي سيدهم علي بن أبي طالب، قال والله ما أنصفك علي إذ قتل ولدك وأبقى ولده، قال لا والله أنا الذي لم أنصف لأنني عشت من بعده وقتل، كان لازم أموت قبله أبقى من بعده، أنا اللي ما أنصفت مو هو اللي ما أنصفني. سكت. تفتل الثالث قال لقد بقيت قطرة من دم الخليفة ليس لها إلا عنقك، ما جاوبه إلى اكتفت المعاوية، قال يا معاوية اسمع، إن السيوف التي أغمدناها أغمدناها على حسك، ولعلك تشد سل سيفا تسل به عليك سيوف، ثم خرج وهو يقول يحاولني معاوية بن حرب وليس إلى التي يبغي سبيله، يذكرني أبا حسن عليا وخطبي في أبي حسن جليل، وقال ابن الزبير وقال عمر عدي بعد صفين ذليل، فقلت صدقتما قد هد ركني وفارقني الذين بهم أصول، ولكني على ما كان مني أخبر صاحبي بما أقول، وإن أخاكما في كل يوم من الأيام محمله ثقيل. هذا النموذج، هذه المدرسة اللي ترك علي بن أبي طالب منها سلة قليلة من بعده، والبقية كلها في حياته استهلكت راحت انتهى أمرها، وتركته يعيش في غربة. الإنسان إذا ما وجد الأجواء اللي يجاوب بها نفسيا يعيش في سجن نفسي مظلم. ولذلك كان الإمام يرومين سلام الله عليه معظم وقت يلقوا خارج بالصحراء يقلب طرفه في ذلك المدى البعيد، وفي ذهنه أفكار وأفكار، وروحه مفعمة بالألم وبالشعور بالوحدة. على أي حال يقولهم وإنما كنت جارا لكم جاوركم بدني أياما، وستعقبون مني جثة خلاء. يقولهم هذا الجسد اللي أمامكم الآن المفعم بالروح واللي بيها الفعاليات هذا راح يتحول إلى جثة خلاء، راح تنظرون إلى هذا الجسد ساكت من بعد هذه الحركة وساكن من بعد هذه الحركة. هل معنى اللي أخلوه الحكماء لما وضعت جنازة الإسكندر، لما جابوا جنازة الإسكندر حطوها كل واحد من الحكماء تكلم بكلمة، واحد من الحكماء قال هذا الذي كان يعظنا بنطقه أصبح يعظنا بصمته، واحد قال هذا الذي كان يعظنا بحركته أصبح يعظنا بسكونه، آخر قال هذا الذي كان يخزن الذهب أصبح الذهب يخزنه. كأنه هالإنسان طبعا من بعد ما تحل من بعد ما تروح منه الروح يصبح مجرد جسد، والجسد ليس إلا خشب يابسة. الإمام سلام الله عليه يقولهم ستعقبون مني جثة خلاء، لأن فعلا هو الجسم إذا راحت من الروح تحول إلى جثة خلاء. وما هذه الأجساد من بعد موتها سوى قفص خال وقد أفلت الشادي. الإمام سلام الله عليه يقول ما هي إلا شويعات حتى تشوفوا روحي انطلقت إلى عالمها إلى حيث الأحبة. هو كان هالليلة في ليلة بين آونة وأخرى يغمى عليه ويفيق من بعد الإغماء. لما يروح عن الإغماء ويفتح عيناه قدمنا للإمام الحسن يمسح العرق عن جبينه ويلتفت للإمام أمير المؤمنين يقول له بني هومت عيناي فنعشت ونمت فرأيت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله ورأيت عمي حمزة وأخي جعفر. الجو هذا الرائع، الجو المعطر بدم الشهادة، الجو المملوء مفاخر، يقول له ذولا دائما ذلك أراهم حولي وهم يقولون إنك صائر إلينا. وفعلا هذا مكانك يا أبا الحسن، وفعلا بين دم الشهادة، بين الألسنة الناطقة بلا إله إلا الله، بين الأرواح الكبيرة التي اشتعلت على الظلم، أنت لها وأنت منها. وفعلا كان يقول لهؤلاء ينتظروني، فكل واحد فاتح باعه، وإن هي إلا لحظات حتى ألقى الأحبة محمدا وصحبه. اللحظات، الإمام سلام الله عليه يقول ستعقبون مني جثة خلاء ساكتة بعد نطق وساكنة بعد حركة ليعظكم هدوئي وسكون أطرافي وخفوت إطراقي فإنه أوعظ لكم من الواعظ البليغ. وهذه وصية من وصايا، بعد من وصايا أمير المؤمنين سلام الله عليه هذه الليلة أن أوصى الحسن قال بني إذا أنا قضيت نحبي أولا أسيركم هذا ارفقوا به، إن عشت أنا ولي دمي وإن مت فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا به فإن المثلة حرام ولو بالكلب العقور. ليكون تأخذكم الحماس تقولون هذا قاتل أمير المؤمنين، لا ألفي أنكم تقولون في دماء المسلمين، ليكون تتكرر المأساة، عثمان قتلوا الثوار نعم وظلت الدماء تلغ إلى يوم القيامة، قلهم لا تكرروها لهالمأساة أنا، ليكون أنا أقتل، تظلون أنتم بني عبد المطلب تحطون شيوخكم بالناس وتصيحون قتل أمير المؤمنين، لا هذا هو قاتلي، اضربوه ضربة بضربة، لا تمثلوا به، إن المثلة حرام ولو بالكلب العقور. وفعلا الإمام الحسن سلام الله عليه من بعد وفاة أمير المؤمنين ضرب ضربة واحدة فقط القتله، لكن خذت الجماهير، أخذوا الناس، ما قدروا يسيطرون على الجماهير، أخذوا ولفوا ببارية وأحرقوا في الواقع. يعني ما الإمام سلام الله عليه حاول بكل صورة أن يجنب أهل المصير، ما تمكن، أخذت الجماهير، جماهير في حالة ثورة كانت، في حالة هياج، وإلا الإمام ضربه ضربة واحدة فقط. الإمام سلام الله عليه في هالليلة يقولهم إن عشت أنا ولي دمي، أنا إذا أعيش ممكن أعفو، فعلا لو عاش لعفى اللي أعتقده، لأنه عفى عن أمثاله وعن أشد من عنده، لو عاش لعفى عنه، لأن قلت لك هو متخلق بأخلاق النبي، والنبي على عادة قاعد في يوم رفع رأسه وإذا واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رفع رأسه وإذا وحشي قاتل حمزة بن عبد المطلب تفتل النبي قال له أنا وكلتك إلى ظاهر إسلامك، أنت الآن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أنا أكلك إلى ظاهر إسلامك، لكن غيب وشك عني، ما أقدر أشوفك أنا، غيب وشك عني. فعلا الإمام علي متخلق بأخلاق النبي، لو عاش لعفى عنه، لأنه عفى عنه في حياته وكان يعطيه عطاء زين. هذه وصية. الثانية يقول لهم إذا أنا قضيت نحبي ارفعوا مقدم السرير وآخر السرير تكفون مقدمة. وأوصى الإمام قال له تدفني في الغريين بين ذكوات بيض أربع، تضرب هناك بيدك ستجد قبرا محفور وساجة ملحودة مهيئة، تدفني هناك في هذا التراب بالغري، التربة التي حظيت، التربة التي حظيت بعلي بن أبي طالب، والتي كانت منذ أن دفن إلى الآن حولت قبره إلى بقعة من بقاع العبادة، حنيني إلى وادي الغري، وقبة يغازلها نجم السماء ويلاعب عليها لعاب الشمس نور، وتحتها أئمة عرفان وحبر ورائب، تقاة أصابوا من علي أخا هدى وحبر تقى، والصالحات نسائب، وتاقوا إلى المثوى الأخير بجنبه، ونعم علي في الشدائد صاحبه. هالتربة هاي ها أوصى بأن تكون مرجعا له، التربة اللي يقول عنها عبد الباقي العمري: ولما سرينا للغري عشية لمن قد سوى فيه احتراما وتبجيلا، ربطنا بأخفاف المطي ثغورنا، فأوسعت الصحراء لكما وتقبيلا. التربة اللي هي الوادي المقدس ها، هذا الذي ضم جثمان هذا البطل الطاهر. بعد من وصايا قال له: اخرج لي بقايا حنوط رسول الله. النبي صلى الله عليه وآله كان عنده حنوط، دفع منه حصة لأمير المؤمنين. أمير المؤمنين من بعد وفاة النبي أعطى قسم منها للزهراء، وقسم من عدها إلى، وقسم تركه للحسن، ولم يعطي الحسين شيئا. قال له: انت حنوطك في تراب كربلاء، هناك تحنط بالثراب التراب. بعد ثم التفت إلى ولده الحسن، قال: بني الله الله في أهل بيتك، الله الله في إخوتك، الله الله في بني هاشم. أوصى بعدة وصايا، أوصى بالقرآن، أوصى بالمساجد، أوصى باليتامى لا تغبوا أفواهم، جميع وصاياه كلها استعرضها. ثم قال: استودعكم الله أهل بيتي، سددكم الله، الله خليفتي عليكم. ثم أغمي عليه وأخذ جبينه يرشح عرقا. سمع أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما أفاق بكاء النساء، التفت إلى ولده الحسن، قال: بني سكتهن. ثم رمق السماء بطرفه، قال: الرفيق الأعلى خير مستقرا وأحسن سبيلا، الرفيق الأعلى خير مستقرا وأحسن مقيلا. دخل عليه الأصبغ في تلك اللحظات، قال: سيدي هي الجنة. الإمام سلام الله عليه يقول: الأصبغ هي الجنة؟ قال: سيدي أنا أعلم أنها الجنة، لكن أبكي لفراقك. هدأ لأن تعالت أصوات النساء، قال الإمام: رفقا لئلا تتهيج العيال. اشتدت عليه حالتها، أخذ جبينه يتصبب عرقا، التفت إلى ولده الحسن، قال: بني سجني إلى القبلة. أرمق السماء بطرفه، قال: رفقا بملائكة ربي، لمثل فليعمل العاملون. سجوا إلى القبلة، أسبل يداه ورجلاه، وغمض عيناه، وقضى نحبه. أيوا سيدا، ضجت الكوفة ضجة واحدة، أقبل الناس يهرعون من كل مكان، ينادون وعليا بعيد البلا يا حارس الدين، يا ملف اليتامى والمساكين. اقبلت عائلته، دارت من حوله، القت احدى بناته بنفسها عليه: يا ابويا علي، انا مجبل العيد، مجبل العيد، وانت الفقيد هنا يا حيد، اعلل اطفالك بالمواعيد، وقلهم ذخرنا بالجن يعيد. افي شهر الصيام فجعتمونا.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، ولا سيما أبو حسن علي له في الحرب مرتبة تهاب، طعام سيوفه مهج الأعادي، وفيض دم الرقاب لها شراب، وضربته كبيعته بخم، معاقدها من القوم الرقاب. علي الدر والذهب المصفى، وباقي الناس كلهم تراب. هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك ذا اشتد الضراب، هو النبأ العظيم وفلك نوح، وباب الله وانقطع الخطاب. راية علي سر اسم الأعظم بها منصورة، راية علي ترف بعزم راعيها منصورة، للهادي أول واحد المد الإيد للإسلام، حيدر وبيعز وفخر والتأييد للإسلام، والجاهلية ذلت مؤلوة جيد للإسلام، براية علي ورب العلم عليها ومنصورة، حادر صنامها للجهل كسرها للإسلام، بسفن النجب بحر الهدى سيرها للإسلام، الباري أمور المعسر أم يسرها للإسلام، براية علي وبها بتاج عاسيها منصورة، حادر الذب جهده وبذا المجهود للإسلام، وتشيد الدين وثبت بوجوده للإسلام، وضحت سلاطين الدهر مقيودة للإسلام، براية علي وما ينكر ماضيها ومنصورة، ذل الجهل عزمة وخفض جنحانة للإسلام، بعد الشريك حالة وضعف سلطانة للإسلام، وتحسن الكون وعمر ميدانة للإسلام، براية علي ومحفوظة من باريها ومنصورة.